الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أجمل وأطيب من أوجدهم الله على ظهر هذا الأرض، أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم النجم اللي حنتكلم عنه نجم من منطقة مختلفة، نجم من منطقة نجد، من المنطقة الوسطى، تلك الهضبة العالية أخرجت لنا ذلك الصحابي العظيم. هذا الصحابي قبل إسلامه كان يقول في سيدنا عمر: لقد كان في عيني أحقر من الخنزير، ثم بعد أن أسلم فأصبح في عيني أعظم من الجبل، لأنه له مواقف عظيمة هزت قريش بكل ما فيها من أثار عزته وامتلائه وحبه لهذا الدين العظيم. الصحابي اللي حنتكلم عنه هو سيدنا ثمامة ابن أثال. قصة إسلامه، أولويته، عنده أولوية ذهابه إلى مكة، حاله في حرب الردة، أشياء كثير حنتكلم عنها. لكن بعد ما نتعرف على معرفة عامة الناس بسيدنا ثمامة ابن أثال.
ثمامة ابن أثال هذا شكله من أيام الجاهلية، ما قد سمعت فيه.
صحابي ولا تابعي؟ ممكن تابعي. تابعي
هو من صحابة أو التابعين.
ثمامة بن من؟ والله ما أدري،
ما أعرف. مثل سعودي؟ سعودي، هو مثل سعودي.
حياكم الله، رجعنا لكم بنتكلم في حلقة اليوم عن سيدنا ثمامة ابن أثال الحنفي. هذا الصحابي رعاية المولى سبحانه وتعالى هي التي جعلته يسلم. يوم من الأيام كان فكر ثمامة كيف يقتل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تذكر بعض الروايات أنه هم بقتل النبي المصطفى، وبعض الروايات تقول أنه هم بقتل رسول النبي المصطفى، رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أن عمه منعه. الشاهد أنه عندما علم بذلك رسول الله أهدر دمه. وفي يوم من الأيام كان متوجه إلى عمل عمرته على ديانته. طبعا تعرفوا أن الكعبة كان حولها 360 صنم، وكانوا الوثنيين يأتون إلى الكعبة ويقيمون طقوسهم وعباداتهم. الشاهد كان خارج من اليمامة من نجد متوجه إلى مكة، وكانت هناك سرية لمحمد بن مسلمة، وهو في الطريق محمد بن مسلمة وجدوا ثمامة وهو متوجه إلى مكة، فأخذوه معهم وأسروه وأتوا به إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربما الصورة تكون عند ثمامة إنني خطفت، أو يعني حلت بي الكارثة. بعض الأوقات تكون بعض الابتلاءات هي محنة، في صورة هي محنة حقيقتها منحة. هذه منحة، هدية ساقها الله سبحانه وتعالى لثمامة أن أخذ به إلى المدينة المنورة. فما أن وصل إلى المدينة حتى ربط بسارية، فوجده النبي المصطفى وقال له: ثمامة، عرفه النبي المصطفى؟ قال: نعم. قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب مالا تعطى. لأن ثمامة كان سيد من سادات بني حنيفة في نجد وفي اليمامة، كان سيد في قومه، وكان ذا مال، وكانت يعني له معرفة وله السيادة في مكانه. فالمال ما إشكال فيه عنده، أعطيك من المال ما تريد يا محمد إذا كنت تطلق أسري، وإذا أنعمت علي سوف تجدني شاكر لهذه النعمة، وإذا قتلتني فقد قتلت سيدا من سادات بني حنيفة. هكذا كان كلام ثمامة، فتركه النبي المصطفى. هذا أراد أن يقتل النبي المصطفى، أراد أن يخلص الأمة بحسب ظنه من هذا الشر المستطير في ظنه، ويجعل العالم يرتاح من النبي المصطفى. هو يريد أن يقتلني، أنا كيف أعامله؟ أنت لو واحد كان يريد أن يقتلك كيف حتعامله؟ لكن النبي المصطفى شأنه ثاني. النبي المصطفى حقيقة يحير بالعقول، يحير بالأفكار، شأنه التعامل الذي يخرج منه، الخلق النبوي تراه بكله في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي ماذا قال لهم؟ قالوا لهم لأصحابه: أحسنوا إساره، يعني أحسنوا معاملته. وقال لمن حوله: أعطوه من الطعام وأعطوا دابته، لأنه هو مسك بدابته، فما نسي حتى دابته، إنما أنا رحمة وهداه. ونعمة مزدا، ما أجمل وما أعظم تلك الرحمة. وتركه يوم وقد أعطي من الطعام الشيء الكثير وقد كان يأكل بنهم، فمر عليه ثاني يوم وقال: يا ثمامة، ما حالك يا ثمامة؟ قال: نفس المقولة، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعطى وإن تطلب مالا تعطه. مر ثالث يوم وهو يقول لهم: أحسنوا إساره، ما حالك يا ثمامة؟ وإذا به يقول نفس المقولة، وكان دائما يقول: ولا أسلم غصبة ولا قرة، يعني ما يمكن حأسلم لك وأنا بالطريقة هذه. وطبيعة أصحاب العزة في قومهم إنهم ما يرضون بهذا أبدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحسن معاملة الأعزاء ولو حتى يعني كانوا في هذا الدين أو في غير ديننا. ارحموا عزيز قوم ذل. سيدتنا عائشة مر بها رجل ذو هيئة فأحسنت إليه وأطعمته، فاستغربوا من حولها، قيل لها: لما؟ قالت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر، علمهم كيف أن يحسنوا إلى العزيز، أن يحسنوا لذوي الهيئات، وهذه من التربية الدينية. الشاهد أن سيدنا ثمامة قال له النبي في اليوم الثالث بعد أن قال نفس المقولة، قال لمن حوله، قال لهم: أطلقوه، فأطلقوا سيدنا ثمامة ابن أثال وهو لم يسلم. هو قال: إن تنعم تنعم على شاكر، يعني أنا أصون النعمة وأعرف قدرها. مباشرة ما أن خرج من ذلك الأسر لم يسلم، لم يدفع شيء للنبي من المال، ومع ذلك ما بال بذلك النبي. النبي كان نظره أبعد من ذلك. حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تحار أمام تصرفاته كل العقول أعيى الورى عن فهم معناه، فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم، ومع ذلك لم يمتحن بما تعيى العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهمي. حبيبي رسول الله، خرج ثمامة إلى أطراف المدينة فاغتسل وغسل ثيابه ورجع إلى رسول الله بمحض إرادته. ليش؟ الكرم يا جماعة، إحسان المعاملة، إحسان المعاملة أقوى طريقة تغير الخلق وتربطهم بالخالق. أندونيسيا فيها 200 مليون، بإيش تغيروا؟ تغيروا بالأخلاق. أفريقيا، انظروا إلى أعداد مئات الألوف بل الملايين اللي أسلموا، أسلموا بسلاح الأخلاق. كم أثرت الأخلاق النبوية في جعل التراب تبرى أي ذهبا، وجعلت البعيد قريبا، وجعلت الكافرة مسلمة. النبي ما كلموا في شيء، كان يقول: ما حالك يا ثمامة؟ وكان ثمامة يفهم الرسالة. فما أن وصل إلى أطراف المدينة وغسل واغتسل حتى رجع إلى رسول الله، ثم بعد ذلك طلب منه أن يمدد يده وبايع النبي المصطفى وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما يسلم، قصة لطيفة كده على السريع لسيدنا أبو هريرة. سيدنا أبو هريرة كان سيدنا أبو هريرة يقول: للحم جزور يخرج لنا من ثمامة أحب لنا من قتله، لأنه لسه الآن الوضع ما هو معروف، هل سوف يقتله النبي، هل سوف يطلقه؟ فكان هو يقول: إن أردتم من مال أنا أعطيكم المال وتطلقوني. فيقول: للحم جزور أحب إلينا من دمه، لأنه يقول: إن تقتل تقتل ذا دم. وتعرفون أنه سيدنا أبو هريرة كان من أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا منشغلين بالترقي عن رسول الله وبخدمة رسول الله عن أي أداء أي مهمة أخرى، ولذلك كانت تعتريهم مرات ومرات مراحل من الجوع والعطش والتعب، كانوا لا يبالون بذلك مقابل فرحهم بخدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اللي جعل سيدنا أبو هريرة يقول: لحم جزور أحب لنا من دمه، إن والله لو خرج من المال شيء واشترينا لحم جزور أحب لنا من ذلك الدم. هو سيدنا أبو هريرة يقول: كنا بعض الأوقات نأتي نسأل رسول الله في المسألة من العلم لا لشيء إلا لربما يقول لنا رسول الله تفضلوا، يعني ربما يدخلنا عند البيت يعطينا طعام أو يعطينا شراب، فلذلك كان يقول: لحم جزور أحب إلينا من دمه. الشاهد أنه جاء وأسلم، فأطلق النبي تلك المقولة الحظيمة عندما أسلم وتوجه، قال: لقد حسن إسلام صاحبكم. حياكم الله، رجعنا لكم. كنا وقفنا عند الشهادة اللي أكرم بها تماما، وما فينا واحد في الوجود إلا ويتمنى أنه يكون له نصيب من تلك الشهادة، لأنه اللي شهد له بيها هو النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له حسن إسلام صاحبكم، النبي يشهد لثمامة. لذلك سبحان الله ثمامة أعلن ذلك الإعلان للنبي المصطفى وقال له ما كان في الوجود رجل أبغض إلي منك يا رسول الله، صريح، أنا أكلمك باللي في قلبي يا رسول الله، وما لم تكن هناك مدينة أبغض إلي من مدينتك، ولا دين أبغض إلي من هذا الدين. الخلق، المعاملة الطيبة، النور إذا شع في القلب يجعل الإنسان يتبدل ويتغير، فأصبح ما هناك رجل في قلب ثمامة أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب مخلوق على الإطلاق في قلب ثمامة هو سيدنا رسول الله، وهو المفروض هذا يكون عندي وعند الكل. ما ينبغي أن نحب أحد من الخلق كما نحب النبي محمد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لابد النبي المصطفى يكون هو أحب مخلوق في قلبك على الإطلاق، هكذا كان شأن تربية النبي المصطفى. الشاهد تبدلت المعاني في قلب سيدنا ثمامة. سيدنا ثمامة كان هو آتي أصلاً لإيش؟ لأداء العمرة، لكن كان يؤدي العمرة على حال الكفر، فبدل الله سبحانه وتعالى حاله ما بين طرفة عين وانتباهتها، يبدل الله من حال إلى حال، بيروح لمكة بالكفر أصبح سوف يروح لمكة وعنده إعلان لم يعلنه أحد قبله، عنده أولية فاز بها سيدنا ثمامة. تعرفوا إيش هي؟ يذكر ابن هشام في سيره أنه هو أول من لبى في مكة، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فكانت التلبية لها طعم ولها جمال في ذلك الحرم وفي ذلك المكان، في وقت كانت قريش تغلي من هذا الذي يتجرأ أن يلبي في وسط مكة، فما كان منهم إلا أن قالوا اضربوه. يا ترى هل ضربوه؟ كان بعض العقلاء له ملمح، قال لهم انتبهوا فإن هذا سيد أهل اليمامة، فإن ضربتموه منع عنكم المير، أي يعني الأرزاق. لكنه هو كان في باله هذا الأمر، هو طلب من رسول الله أن يوجهه فتوجه، وجهه رسول الله إلى مكة ودخل مكة وهو ملبي، ما خاف من أحد، ما قال أنا واحد أدخل أمام قوم. ترى جماعة الإيمان لمن يمتلئ في القلب الإنسان لا يخاف إلا الرب سبحانه وتعالى، وإحنا محتاجين أن يكون عندنا هذا الإحساس وهذا المعنى وهذا الشعور ألا نخاف من أحد، ويكون دائما في كل أحوالنا خوفنا من الواحد الأحد الحق سبحانه وتعالى. دخل إلى مكة ولبى، هموا أن يضربوه، لما عرفوا أنه هو سيد أهل اليمامة توقفوا عن ضربه، هو أعلن لهم الإعلان، هم كانوا يريدون أن يبدأون أمر، هو بدأهم بأمر آخر، قال لهم والله لن تأتيكم حبة حنطة من شعير من اليمامة حتى يأذن رسول الله، ما حيجيكم ولا شيء من عندنا، حأقطع كل الأرزاق اللي حتأتيكم من جهتنا حتى يأذن النبي المصطفى، وفعل فعلته ومنع الأرزاق أن تأتي والقوافل أن تأتي من اليمامة حتى تصل إلى قريش. فهنا ضجت قريش وأرسلوا إلى رسول الله، قالوا يا محمد إنك أنت الذي تأمر بصلة الرحم، الآن عرفت أن النبي يأمر بصلة الرحم، قالوا إنك أنت الذي تأمر بصلة الرحم يا محمد، ولكن رأينا الأمر تغير، فإن هذا منع الميرة عننا ومنع الأرزاق عننا، وبذلك يهتهلك النساء ويموت الأبناء. فأرسل رسول الله إلى ثمامة أن لا تقطع الميرة عن قريش، فبإذن رسول الله أرجع القوافل وجعلها تسير من اليمامة حتى تصل إلى مكة. كان له ذلك الموقف الذي أبرز فيه معاني العزة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرز فيه كمال الأدب مع النبي، متى ما قال رسول الله نحن نلتزم بما قاله رسول الله. رجع طبعا إلى اليمامة وأخذ يمارس دوره في اليمامة في يعني أواخر أيام حياة النبي المصطفى، برز الخبث في ذلك المكان من عبر مسيلمة العجيب ان مسيلمه اسمه مسيلمه ابن ثمامه، لكنه ما هو ابن ثمامه، لا، والد اسمه ثمامه، هو كلاهما من بني حنيفه، ولكن شتان ما بين هذا وما بين ذاك، فرق السماء بالارض. ثمامه من خيره اصحاب النبي المصطفى، وذلك مسيلمه سماه النبي الكذاب، الكذاب، وهو في اسفل جهنم. الشاهد انه النبي المصطفى ارسل الى ثمامه ان امنع هذه الفتنة، فحاول وصاح في قومه: يا قوم، أتتركون عبادتكم للمولى سبحانه وتعالى بإيمانكم بهذا النبي، وتؤمنوا بعد ذلك برجل كذاب؟ أينكم من كلام المولى سبحانه وتعالى وتتأثرون بكلام؟ تعرفوا ايش كان يقول لهم مسيلمة؟ يقول لهم: أنا نزل علي قرآن. ايش القرآن هذا؟ يا ضفدع، نقي ما تنقين، لا الشرابة تمنعين ولا الماء تكدرين. كان يضحك عليهم تمام، يقول: تخلطون هذا الكلام وتقارنوه بكلام النبي المصطفى، بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ما يكون ذلك. فلما أصروا على كفرهم، كانت هناك قافلة على رأسها العلاء بن الحضرمي، أراد طبعا هذا كله بعد وفاة النبي المصطفى، في البداية حذره النبي المصطفى في آخر العمر، ثم بعد ذلك توفى النبي المصطفى، وزاد شر مسيلمة، وبدأ الأتباع يكثرون في نجد وفيما حواليها، وبدأت مظاهر الردة تكثر، ومنهم الحطم، وكان كذلك من قبيلة ربيعة. فخرج العلاء بن الحضرمي لقتال الحطم حتى يرجعه لدين الله سبحانه وتعالى، أو ينهي تلك الفتنة. وهم في طريقهم خارجين من المدينة إلى البحرين، عبروا بنجد أو باليمامة، فعندما رآهم ثمامة ابن أثال قال: لا جلوس لي بعد ذلك في هذا المكان. ورأى أعداد المرتدين تتزايد، ودعا كل من كانوا يؤمنون بالله وبرسوله إلى أن يخرجوا نصرة للعلاء بن الحضرمي في قتال أولئك المرتدين. خرجوا معاهم، تحقق النصر للمسلمين، توزع السلب، توزعت الغنائم، فأخذ منها خميصة كان يلبسها الحطم. عندما رجع ثمامة في الطريق إلى قومه قالوا: أنت الذي قتلت الحطم؟ قال: لا والله، ما أنا قتلته، إنما هذه شملة أو خميصة اشتريتها. قالوا: أبدا، ما نصدقك. فما كان منهم إلا أن قتلوا ثمامة، فمات على الإيمان بالله وبرسول الله.
إن لحظة واحدة تستغلها في إشغال عقلك وتأمل ما حولك في نفسك وحياتك وأهلك لهو أفضل بكثير من المضي مع ركب الماضين دون فهم ولا استيعاب، خصوصا في تلك المدلولات التي تؤمن بها وتعرف تماما أنها الحق واليقين. هذا ما فعله الصحابي ثمامة بن آثال حين تمسك بموقفه أثناء الردة ولم يتأثر بجموع المتأثرين بمسيلمة الكذاب، فقد كان يعرف تماما أي طريق هو الحق واليقين. لذا إذا اختلف الناس من حولك بفعل متغيرات الزمان ومستجدات العصر وتبعاته، فالصواب أن تتريث ولا تتعجل الانحياز قبل أن تدرك بشكل جيد إلى أي جهة تمضي بك الدنيا. فتغييب العقل والميل مع مستجدات الحياة دون تمعن وتفكير يجعل منك إمعة ولا يقودك في نهاية المطاف سوى لنتائج وخيمة.
الخلاصة حقيقة يعني يكاد الوقت شارف على الانتهاء والمعاني وبعض الأحداث ما استطعنا أن نعطيها حقها، لكن هكذا قصص الصحابة كل واحدة أجمل من الثانية ويحتاج الواحد منا أن يتعمق ويتأمل فيها أكثر وأكثر. اللي نحب نخرج فيه من الحلقة مجموعة من الفوائد، أولها حديث النبي المصطفى أنزلوا الناس منازلهم، وشفنا كيف أن النبي المصطفى كان يعامل سادات القوم بحسن المعاملة سواء كانوا على الدين أو كانوا على غير ذلك الدين رجاء أن يسلموا فيما بعد ذلك. الأمر الثاني حسن الأخلاق أقوى مفتاح يغير قلوب الناس. الخلق يا جماعة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وشفنا كيف أخلاق النبي المصطفى حولت الرجل من كافر إلى مسلم. الأمر الثالث الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عندما قارن ثمامة لقومه ما بين كلام المولى سبحانه وتعالى والكلام التافه السخيف كلام مسيلمة الكذاب، أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجمعنا إياكم على خير وأن يثبتنا على هذا الدين كما ثبت سيدنا ثمامة في وقت الردة. اللهم آمين يا رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا ثمامة بن أثال، في كذا صحابي قرابة الثلاثة أو يزيدون اسمهم ثمامة، في ثمامة ابن بجاد وهو من أهل الكوفة، وكذلك في ثمامة ابن عدي وهو والي سيدنا عثمان بن عفان على صنعاء. وعندما مات سيدنا عثمان بن عفان بكى بكاء طويلا من أثر حبه وتعلقه بسيدنا عثمان بن عفان. اللهم اجمعنا بصحابة رسول الله أجمعين، اللهم آمين. وهم للنور أرباب فسير في سبيلهم التنال عز أحبابي فإني راضي عنهم فأحبوني وأصحابي